انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لو التاريخ بيكتبه المنتصر، ازاي نتأكد من الحقائق اللي بتوصل لنا؟
بص بقى يا ستي، انا شايف ان الموضوع ده مش محتاج تفكير على قد ما هو محتاج بحث. بمعنى اننا في عصرنا بسهولة هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزاها وجهة النظر وعكسها، فالحقيقة موجودة عادي، لكن المشكلة بقى انها بتبقى تايهة وسط كل ده. السؤال بقى، هتقدر تميز الحقيقة دي لما تلاقيها؟ او بمعنى اصح، ده اللي انت عاوزة تعمليه في البرنامج بتاعك؟
انا عايزة اعرض وجهات النظر المختلفة من خلال اني احكي قصص عن شخصيات اتظلمت في التاريخ، او اشخاص عملوا حاجات حلوة لكن فضلوا مجهولين.
حلو قوي. طب اخر سؤال بقى، هو ليه البرنامج اسمه اسأل عني؟
عادي يعني، عشان بحب الأغنية.
اسأل عني مع فاطمة البغدادي، كل يوم خميس الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، انا فاطمة البغدادي، والساعة دلوقتي 9:15، وده معايا حلقة جديدة من برنامج اسأل عني. من فترة كده والدتي طلبت مني ان انا اوصلها لبيت صديقتها، ودي كانت حاجة غريبة لان ماما مش متعودة انها تروح تزور حد في بيته لانها بتتكسف ومش بتحب تتقل على حد وهكذا يعني. فسألتها ليه يا ماما، فحكت لي الحكاية. ماما وجيرانها وصحابها بيتجمعوا مرة كل أسبوعين، ساعات ناس تغيب وناس تحضر، لكن في واحدة ست على طول مش بتفوت ولا مرة، ولا بتفوت المناسبات ولا أي حاجة تانية. الست دي تعبت وما جاتش آخر أسبوع، فقررت ماما أنها تروح تزورها. ماما بتحكي يعني أن الست دي وحيدة، اتجوزت وهي صغيرة وخلفت من جوزها ولدين، لكن بعد شوية وقت جوزها قرر أنه يسيبها ويسافر برا مصر، وهناك كمل حياته واتجوز. طلبت الطلاق منه وفعلا اتطلقت على الورق يعني، وقررت انها يعني تكمل حياتها كلها عشان خاطر ولادها وتضحي وما تتجوزش تاني. وبعد ما افنت حياتها لولادها، وبعد مرور سنين طويلة، واحد من ولادها الاتنين اتجوز وجاله عقد عمل برا، فاضطر ان هو يسافر غصب عنه يعني، والتاني هو شغال مهندس ومفيش فرص عمل في المدينة بتاعته، فبرضو اضطر ان هو يسافر للقاهرة العاصمة عشان يلاقي شغل، وبالتالي هي بقت وحيدة تماما. ناس ممكن تشوف انها ست عظيمة وضحت تضحية كبيرة عشان خاطر ولادها، وده مش عيب، بس في ناس تانية ممكن تشوف انها ظلمت نفسها. وبغض النظر عن النموذج اللي أنا حكيته، نموذج الأم، لأن دايما الأم بتتحط في خانة كده لازم تبقى مضحية، بالعكس هي لو خدت قرار تاني ممكن الناس تلومها. إنما في نماذج تانية لناس بتظلم نفسها بطرق أخرى، مثلا تسحل نفسها في شغلانة هي مش بتحبها عشان خاطر المادة وتتحول لترس في آلة مع الوقت، أو ناس تانية تدخل علاقات يعني صعبة جدا وتقيلة جدا، تبذل فيها مجهود طول الوقت، مجهود كبير، لكن في الآخر مش بتلاقي أي مقابل. حلقة النهاردة عن ظلم النفس. ابعتولنا أراءكم في اللي أنا قلته ده على 0424-78-94، أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. ابعتولنا كمان الأغاني اللي أنتوا حابين تسمعوها. خلينا نطلع نسمع أغنية دلوقتي ونرجع تاني.
على فين العزم إن شاء الله، وإيه اللي أطالك نومه، ده لولاش الستر من الله ما كانتش قامت لك قومة. لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. ايه لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. ده البر ما هوش امان، والعشق مالوش ضمان. درهان على حتف طوب، وانشأنك سهم خايب، يا ملطشة القلوب. يا جلاب المصايب. خلى الناس تعايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني. وليه بنظلم نفسنا وهل في حل لحاجة زي كده؟ هقول لكم يعني وجهة نظري خلال الموضوع ده. ليه ممكن الشخص يدخل في حاجة ويظلم نفسه بيها؟ أول سبب من الأسباب إنه هو يكون حاسس إنه مش بيستحق الأفضل. يعني من الأصل كده عنده نوع من أنواع الإحساس بالدونية أو النقص. مهما هو بالغ في إنه هو يشكر في نفسه ويقول على نفسه كويس جدا، إلا إنه هو من جواه يعني بيبقى حاسس بالنقص دايما. وده ملوش علاقة باللي عنده من إمكانيات، يعني ملوش علاقة الشخص ده غني أو فقير، ملوش علاقة الشخص ده وسيم أو لأ، لا هو ليه علاقة بإحساسه الداخلي إن هو نفسه ما يستاهلش ياخد أحسن حاجة. والشخصيات دي على الأغلب بتبالغ قوي في إنها تظهر إنها قوية وإنها شاطرة، لكن في الحقيقة ده مش بيبقى موجود. سبب تاني من الأسباب إن هو طول الوقت اتربى على فكرة إنه لازم يبذل مجهود عشان يلاقي الحب أو يلاقي التقدير. فتلاقيه برضو وهو بيدخل أي علاقة في حياته، سواء كانت علاقة جواز أو حب أو صداقة، بيخش علاقات متعبة. هو لازم يبذل مجهود، اتعود على كده، أنا لازم أتعب قوي وأبقى حنين قوي وأبقى طيب قوي عشان خاطر اللي قدامي يحبني. بس في الآخر اللي قدامه ده يا إما بياخده for granted وما بيحسش أصلا باللي هو بيعمله عشانه، يا إما بيزهق وبيحس إنه هو اتخنق. سبب تالت برضو بنلاقيه بالذات في الفترة الأخيرة، فكرة ان الدنيا بقت صعبة والمادة بقت حاجة مهمة، هي على طول حاجة مهمة بس موضوع بقى قاسي دلوقتي. فانت ممكن تهين نفسك عشان قرشك بقى، مش العكس، مش زي ما احنا بنقول. وما اقصدش هنا ان انت يعني في ناس بتشتغل بتضطر انها تشتغل عشان خاطر تحافظ على مستوى الاجتماعي او عشان خاطر يعني تحافظ على مستوى اولادها ومستوى بقى يعني عيلتها. انا ما اقصدش ان انت تهين نفسك للشغلانة بمعنى ان انت تتقن عملك، بالعكس دي حاجة مذكورة في القرآن وكل الأديان السماوية بتطالب بيها، ولا ان انت تتكبر على حد بيديك معلومة، بالعكس فكرة ان انت تهين نفسك للعلم دي حاجة مهمة جدا، وان انت تاخد المعلومة من ابسط حد مفيش مشكلة، وان انت تبقى متعاون مع فريق العمل بتاعك ايا كانت مهنتك ايه. اكيد في ناس بتتعامل يعني اكيد في ناس بتشتغل معاك، فالمفروض ان انت تبقى متعاون معاهم مش متكبر، دي كلها حاجات كويسة. انا بتكلم بقى ان انت تهين نفسك بمعنى تاني، مثلا تبقى عصفورة بتفتن على زمايلك عشان خاطر يعني تكسب بونت عند مديرك او تبقى بتطبل على الفاضي والملايين على الفاضي والمليان سوري وما عندكش وجهة نظر ثابته برضو عشان خاطر الفلوس. حاجة تانية من الأسباب اللي أنا حابة أتكلم عنها هي التربية بقى. عامل التربية بيؤثر جدا في إحساسك بنفسك ومدى ثقتك في نفسك كمان. مثلا هتكلم هدي كذا مثال عن البنات. مثلا البنت بتتربى إن باباها بيزعقلها أو مامتها بتنتقدها والولد كذلك عشان هما بيحبوها هما خايفين عليها. فلما بتيجي تدخل في علاقة بتختار شخص على طول بيزعق ومتحكم. هي بتفسر التحكم والزعيق ده على انه حب. وكذلك الانتقاد ممكن ولد بيتم انتقاده كتير في البيت هو متأكد 100% ان والده او والدته بيحبوه فهم بينصحوه مش اكتر. فبيخش في علاقة على طول فيها انتقاد دائم بيفسر الانتقاد ده على انه حب. وطبعا العلاقة دي بتفشل في الاخر لان الالم بيزيد جدا جدا وبينتصر على مشاعر الحب ده. برضو التربية برضو في ان احنا نتربى مثلا ان البنت لازم تضحي وانتي وانس ان انتي بقيتي ام فانتي لازم تضحي بكل حاجة في حياتك. انا مش هشتغل عشان ولادي, انا مش هكمل دراستي عشان مش عارف ايه. وفي الاخر الست لو اهملت نفسها وتعرضت للخيانة هي اللي بتتلام, يعني الشخص ده هو اللي بتلام في الاخر. وكذلك الرجل انه بيتربى على فكرة انه ما ينفعش يعيط, ما ينفعش يعبر عن مشاعره, فطول الوقت بيخبي ضعفه. ولو ان ده شيء منطقي ان الناس كلها عندها لحظات ضعف في حياتها لازم تعبر عنها بمنتهى الحريه, دي حقوق شخصيه. طيب هل في حل للمشاكل دي كلها اللي انا حكيت عنها؟ يعني في طريقه ممكن تخلينا فجاه ما نبقاش بنظلم نفسنا ونبطل ناذي نفسنا؟ هو ما فيش حل جذري اكيد, والا يعني كان المفروض يعني بقى الموضوع اسهل من كده بكتير. والمشكله كمان ان الحاجات دي بتتغير بصعوبة والمعايير ما بتتغيرش من يوم وليلة. بس في طرق بسيطة كنت قرأت عنها وحابة أشارككم بيها. لكن خلينا نسمع أغنية ونرجع تاني. Thank you.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، وكنت بكلمكم قبل الفاصل عن ان القناعات بتاعت الشخص صعب انها تتغير بسهولة، وكنت قايله لكم ان في تبس صغيرة كده لو الشخص اللي بيظلم نفسه عملها ممكن تحلله مشاكل كتير. في الاول في الاخر مفتاح الحل كله موجود في فكرة ان انت ترجع تاني ثقتك بنفسك. فالتبس اللي انا هقولها دي لو عملتها ممكن توصل لده بسهولة، بس انت يعني جرب، يعني اعمل ده فعلا مرة كده ولا مرتين هتحس بفرق. اول حاجة ان انت تمسك ورقة وقلم وتفتكر كده الناس اللي بتحبك من غير مقابل، او الناس اللي بتحبك عشانك انت. وقبل ما توصل لده محتاجة منك ان انت تفكر ايه الصفات اللي فيك اللي بتجعل منك شخص يستحق الحب فعلا. يعني انت ممكن تكون مشهور، ممكن تكون بتشتغل كتير وناجح، ممكن يكون شكلك حلو، لكن هل الناس بتحبك عشان كده؟ الحقيقة ان الناس اللي بتحبك عشان الحاجات اللي انت بتعملها دول مش بيحبوك ولا حاجة، لان هم مش هيبقوا موجودين وقت ما الحاجات دي تختفي. كلنا بنمر بلحظات ضعف، والحاجات دي كلها الى زوال، ممكن تخسرها في اي وقت. فالحاجات اللي فيك الحقيقية، يعني انت ناجح عشان انت مثلا هارد ووركر، انت مشهور علشان انت بتشتغل على نفسك وبتطور من نفسك، انت محبوب عشان انت دمك خفيف. الصفات تدور على نفسك، يعني جوه نفسك قصدي، على الصفات المميزة اللي بتجعل منك فلان الفلاني، الحاجات المميزة فيك. وبعد كده هتكتشف ان في ناس في الدايرة اللي حواليك القريبة، يعني هتلاقي ناس بتحبك عشان خاطر الصفات دي. والدليل على كده ان هم بيبقوا موجودين في وقت الشدة. عارفين الكلام الكبار اللي احنا كنا بنقعد نسمعه زمان، متخيلتش ابدا ان ممكن اقوله في اذاعة بقى والجو ده، ان الناس بتعرفها وقت الشدة، وقت ضعفك معدن البني ادم بيبان، لانه ببساطة لو بيحبك عشان الحاجات اللي انت بتعملها مش هيبقى موجود ولا حاجة. تاني حاجة ان انت تتعامل مع نفسك كشخص انت بتحبه، يعني مش انت مثلا في علاقتك بحد من الناس اللي حواليك او علاقتك بحد بتحبه بتبقى كيرين جدا وعطوف جدا، اعمل ده بقى مع نفسك. لما تحس ان انت محتاج تفصل اعمل كده، لما تحس ان انت عملت حاجة كويسة دلع نفسك وكافئ نفسك وعيش حياتك، حاول تبسط نفسك بنفسك. واخر حاجة، وهي حاجة جميلة جدا هتفرق معاك يعني قوي، ان انت نفس الورقة والقلم تستخدمهم وتكتب انت خايف من ايه. هتلاقي في شوية مخاوف وهمية ملهاش اي اساس، يعني مثلا انا خايف ما يبقاش معي فلوس، اصلا مش لاقي شغل، طب انت دورت؟ لا ما دورتش. فدي حاجة ممكن تبقى وهمية. او هتلاقي لا مخاوف حقيقية، ده انا دورت وما لقيتش شغل. فدي مخاوف انت لازم تواجهها. واغلب الوقت هتلاقي ان في مخاوف كتير مجرد ما بتكتبها على الورق انت بتنسيها، هي اصلا مش اصلية قوي جواك، مش اصيلة، يعني مش متأصلة جواك، وبالتالي اول ما بتكتبها بتنساها وبتفرغ طاقة الغضب او طاقة الخوف اللي بتخليك دايما مش عارف تركز، مش عارف تفصل، مش عارف تستمتع بحياتك، فبتاخد قرارات غلط، بتظلم نفسك ولا ايه؟ هنطلع نسمع اغنية ونرجع نكمل تاني.
كان قلبي يومها ضايع بيدور في الشوارع، نفسه يلاقي النور، عاجز وحقيقي حاسس انه مهزوم ويائس، طير بجناح مكسور. وناديتني في عز همي، قوتني وشلت عني، نسيتني طعم الخوف، قلت لي انا لسه جنبك، افتح لي بس قلبك، صدقني وانت تشوف. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك اواني. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش أنا كنت ساعتها خايف وخلاص ما بقتش شايف أي أمل موجود، مش قادر أقوم وأكمل في متاهة ومهما بعمل.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، وخليني اقرا الكومنتات عشان ما انساش. الكومنتات جايه على السؤال بتاع الحلقه اللي نازل على الفيسبوك، والسؤال بيقول: هل الخير بينتصر في النهايه والحق بيرجع لاصحابه، ولا ده بس اللي بيوصل لنا وبنقنع بيه نفسنا والعالم مليان جرائم كامله مش بنكتشفها؟ هل لما انت تظلم نفسك بعدين مع الوقت الشخص الجاني ده بيعرف ان هو ظلمك وبيعترف بخطئه ولا لا؟ ميدو رحيم بيقول: اكيد في جرائم مش بنكتشفها، ولكن بنفوض امرنا لله، هو اللي بيجيب الحق وينصر المظلوم. داليا عبد الرحيم بتقول: احنا في زمن الحقائق اتقلبت فيه، والمفاهيم بقت مغلوطة، والظالم بيبرر ظلمه عشان الناس تتعاطف معاه، وبكده جريمته بتكمل. بس مهما طال الوقت لازم الحق يرجع لصحابه. معظم الكومنتات بتقول ان الحق هيرجع لصحابه وحاجات كده يعني. سالي سيد بتقول نفس الكلام، مرنا صلاح بتقول نفس الكلام. في كومنت من احمد نجا بيقول: اولا هنفوض الامر لله، لان عمر اللي فوض امره لربنا ما حقه هيضيع. للاسف الموازين اختلفت عند ناس كتير، وقليل قوي اللي ممكن يعترف بغلطه او يفكر ان تصرفه ممكن يظلم بيه حد. الاهم ان حق المظلوم هيرجع مهما طول الوقت. ويمكن ده اقرب كومنت، يعني اقرب كومنت للتفكير يعني، او وجهة نظري، انه فعلا يا جماعة احنا بنقعد نستنى الناس اللي ظلمتنا تعترف. بس هو يعني من امتى الظالم بيقول انا غلطان؟ من امتى الفاسد بيجي يصلح اخطائه اللي هو ارتكبها؟ ليه مستنيين الناس يعني تبرر افعالها؟ يعني الظلمة من كتر ما هما بيتمسكوا قوي بحقهم ويبقى عندهم جبروت وقوة في ان هم يدافعوا عن نفسهم، يعني احنا بنتخيل ان هم عندهم حق ونتعاطف معاهم، لكن ده مش حقيقي. المفروض ان احنا فعلا نفضل على وجهة نظرنا للآخر، ونحاول كمان ناخد حقنا. لو معرفناش طبعا نتوكل على الله، لكن انا شايفة ان ما ينفعش ان انت تسيب حقك يعني، او تتخيل ان الظالم هيعترف بغلطه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. بس محتاجة عشان وقت الحلقة، احنا عارفين ان احنا على طول بنختم بالاغنية، فانا هختم بالاغنية كالعادة، بس محتاجة كده اقول كلمتين قبل الختام. اولا البرنامج للناس اللي ما تعرفش ما كانش هيبقى كده خالص، البرنامج كان هيبقى فكرته مختلفة، وكنت هقدمه مع زميلي في الاذاعة المحترم جدا امير الغمري، لكن للأسف امير عمل حادثة قبل البرنامج هو وزوجته واولاده. الحمد لله هم كويسين احسن بكتير دلوقتي، لكنه ما قدرش يعمل البرنامج، وده سبب لي احباط كبير. انا طبعا بوجه له تحية وبتمنى له الشفاء، بتمنى له دايما ان هو يبقى سليم ومعافى هو وعيلته ومستقر. لكن ده عايز اقول لكم يعني انه كان مسبب لي احباط، وقررت ان انا هعمل يعني البرنامج وخلاص، بحيث ما بعدش قوي عن اللي انا بحبه، و يعني كنت محبطه الى حد ما. لكن مع الحلقات وبعد الفيدباك اللي خدته عنها، سواء مثلا على موقع بتاع الاذاعه او على اللينكات اللي بتنزل عليها الحلقه نفسها، او الفيديوهات القصيره اللي بتتصور وبتنزل على البيج على الفيسبوك، التعليقات دي كلها يعني خلتني ابقى مبسوطه واحس لا انا ممكن يبقى عندي طاقه ان انا اتعلم اكتر او اطور من نفسي وما بقاش محبطه زي الاول. فعايزه اشكر شويه ناس كده. اولا طبعا استاذنا يوسف الدالي هو سبب وجودي هنا على المحطه، وعلى طول بيشجعني، بوجه له تحيه كبيره. تاني حد استاذنا برضو كريم الحسيني اللي انتوا بتسمعوا صوته في البرومو، وحقيقة هو شخص مخلص جدا في عمله، ومهما كان الحاجه اللي بيعملها بسيطه بيتقنها جدا، وده كان ظاهر عليه وقت ما كان بيساعدني في البرومو. طبعا بشكر مهندس الصوت اللي معانا على طول، باشمهندس ايمن بشير، وببارك له كمان على جوازه، الف مبروك. بشكر مدام حنان جندي المجهول اللي فعلا يعني على طول بتدينا بوزيتيف انرجي، وهي اللي ورا كل التنظيم وان الحاجه تطلع بشكل مظبوط. وكمان بشكر استاذه حنان الثانيه، حنان البدوي، مساعده مستر يوسف، وبوجه لها تحية. وبشكر كمان أحمد زكي عشان على طول هو اللي بيصور الفيديوهات اللي بتنزل. وأنا ممتنة جدا ليكم للمستمعين، ممتنة جدا للكومنتس اللي بتجيلي، حقيقة أنا سعيدة بيها، ويمكن كان هدف البرنامج دايما إن إحنا نحكي الحواديت بتاعت النساء اللي اتظلمت في التاريخ، أو نحكي عن الظلم عشان يعني أخفف على كل مستمع من المستمعين اللي بيسمعونا، أو يلاقي تجربة مشابهة ليه فما يحسش إنه هو لوحده أو يتسلى وكده. يعني هنطلع نسمع أغنية ونرجع نختم بقى بالأغنية اللي ليها قصة من الواقع كالعادة. خليكم معنا.
ما بين لؤانا والفراق كانوا ثانيتين، ما بين فراقنا واللؤى سنين وسنين. كان نفسي أقولك كل حاجة في الوقت المناسب، كان نفسي أقولك والكلامي ما كنتش حاسب. يا لو كنت قلت كلامي أفتح قلبي وأبوح، يا لو كنت قلت قبل ما تروح.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني ومعاد الأغنية اللي ليها قصة من الواقع. أغنيتنا النهاردة قد تبدو عاطفية، بيغنيها شخص مفتقد جدا لحبيبته ومش عارف يعبر لها عن مشاعره أو يواجهها بيها. بتقول: والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك، والكلام كان عليك، واللي كان خايف عليك انتهى من بين إيديك. كلمات رومانسية جدا وحزينة، وبيكمل الشعر بيقول: عينيك شبابيك، يعني كأنه بيتخيل ان عينين الشخص اللي هو بيحبه ده شباك على العالم، او بيشوف من خلاله الدنيا وبيكون وجهات نظر من خلال الشخص اللي بيحبه، بيحب اللي هو بيحبه، بيكره اللي هو بيكرهه وهكذا. والكلمات كلها رومانسية، لكن القصة في الحقيقة اتكتبت لسبب تاني خالص. الشاعر مجدي نجيب، الشاعر العظيم اللي كتب القصيدة دي، كتبها بعد تجربة قاسية وبعد خروجه من المعتقل. هو كان بيأيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأييد مطلق، كان مؤمن جدا بقضيته الوطنية، ولكن في عهد هذا الرئيس تم اعتقاله. حتى ان الجملة اللي بيقول فيها واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك، كان بيقصد بيها عبد الناصر نفسه، كأنه بيلومه، يعني أنا حبيتك ويعني كنت موالي ليك طول الوقت، في الآخر تم اعتقالي. وكمان في القصيدة بيقول: أنا عاشق لكن سأوني كتير المر، يقصد بيها أنه عاشق لبلده والمر طبعا تجربته في المعتقل، وحتى بعد المعتقل لأنه ما لقاش شغل، ولما كان بيلاقي شغل كان بيقعد يومين فيه، والأسف كان بيضطر أنه هو يسيبه، فعاش مرحلة صعبة جدا من حياته. وكلمة شبابيك نفسها كانت رمز للحرية المنتظرة، اللي هو في المعتقل وبيشوف الدنيا من خلال الشباك بتاعه، شباك المعتقل ده. والحقيقة ان جمال الفن الاصلي او الحقيقي من وجهة نظري ان انت ممكن تسمع الاغنية او تشوف الفيلم او تقرأ رواية وتفسرها تفسير اللي عجبك، كل مرة تفسرها على حسب احساسك وقتها، وكل شخص يشوفها على حسب ما تترجم بيها مشاعره. يعني أنا مثلا بشوف أن كلمات الأغنية دي حزينة لكن لحنها خفيف قوي، فهي تلاقيها بتقر لك كده حقائق صعبة لكن بتطبطب عليك وبتهون عليك في نفس الوقت. دخلت الأغنية واللحن السريع ده بيخطفني قوي، بيخليني أحس أن أنا طايرة. وكلمة شبابيك اللي بيكررها منير طول الأغنية بتخليني أحس أن أنا حرة. كنت معاكم فاطمة البغدادي في برنامج اسأل عني، هسيبكم مع الأغنية وإلى اللقاء.
شبابيك والسهر والحكاية والحواديت.
يوم.